قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرباب منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من مشى على التراب وسئل وأجاب، وعلى آله الأحباب والصفوة من الأصحاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي صاحبها يوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، إن البيئة الاجتماعية المحيطة لها دور فعال ومهم في صناعة الرجال وبناء شخصياتهم، فالحسن والحسين رضي الله عنهما عاشا في زمن ساد فيه الصحابة رضوان الله عليهم، ساد الرعيل الأول الذي تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهيمنت الفضيلة والتقوى والصلاح على ذلك المجتمع الفريد، وكثر الإقبال على طلب العلم والعمل بالكتاب والسنة. ومن ثم انعكست هذه التربية على سلوك صغار الصحابة رضوان الله عليهم، حتى أصبحوا صورة حية لكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من أحسن من طبق تلك التربية في واقعه هما سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحسن والحسين رضي الله عنهما. نعم، سيكون حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله عن الحسن والحسين والمجتمع من حولهما، وسنقسم الحديث عن هذا الموضوع إلى قسمين. سنبدأ أولا بعطاء الحسن والحسين للمجتمع. أقول: لقد خص الله تعالى الحسن والحسين بمناقب عظيمة وشمائل نبيلة أثمرت مواقف متميزة في المجتمع الإسلامي الراشدي، فقد كانا حريصين على تصحيح المفاهيم وقضاء حوائج الناس ومخالطتهم بالحسنى وإرشادهم بالمواعظ. ولله در من قال: إذا لم يكن الهاشمي جوادا لم يشبه قومه. ونبدأ بالأمر الأول وهو قضاء حوائج الناس. أيها الإخوة المشاهدون، كان من أعظم ما تمثلاه الحسن والحسين في حياتهما قضاء حوائج الناس وتسهيل الحياة لهم. فمن ذلك ما جاء في تاريخ دمشق أن رجلا جاء إلى الحسن بن علي فذكر له حاجته، فخرج الحسن معه لحاجته، فقال له الرجل: إني قد كرهت أن أسألك في حاجتي، ولقد بدأت بأخيك الحسين، فقال لي: لولا اعتكافي لخرجت معك. فقال الحسن: إن قضاء حاجة أخ لي في الله أحب إلي من اعتكاف شهر. سبحان الله، سبحان الله. وجاءه مرة رجل له حاجة عند شخص آخر، وكان الحسن يطوف بالبيت الحرام، فما كان من الحسن إلا أن ترك الطواف وخرج في حاجة ذلك الإنسان. نعم، ترك الطواف لقضاء حاجة رجل غريب. لكن اسمعوا إلى فقه الإمام الحسن وهو يؤصل لقاعدة قضاء حوائج الناس، فيقول: إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، ف فلا تملوا النعم فتنقلب نقما، واعلموا أن المعروف مكسب حمدا ومعقب أجرا. فلو كان المعروف رجلا لكان حسنا جميلا يسر الناظرين ويفوق العالمين. ولو كان اللؤم رجلا لكان قبيحا مشوها تنفر عنه القلوب والأبصار. فسبحان الله، إن المسكين الذي يطرق بابك والمحتاج الذي يطلب مالك هذا من نعم الله عليك، أن جعل حاجته إليك ليرفع درجتك ويكثر أجرك. من يفهم في أيامنا هذا الفهم؟ إنه الفهم العلوي والفقه الراشدي. أورد ابن أبي الدنيا في كتابه مكارم الأخلاق أن رجلا قدم المدينة قد أصاب قومه القحط والجوع، فأقبل المدينة ومعه 30 بعيرا ليحمل عليها الطعام والأكل ليطعم قومه. فقيل له إن عمرو بن عثمان في ماله والحسين بن علي في ماله. فقال الرجل: فجئت عمرو بن عثمان فأمر لي ببعيرين أن يحمل عليها من الطعام. فقال لي قائل: ويلك، إيت الحسين بن علي. فجئته ولم أكن أعرفه، فإذا رجل جالس بالأرض حوله عبيده، بين يديه صحفة عظيمة فيها خبز غليظ ولحم، وهو يأكل وهم يأكلون معه. فسلمت عليه وجلست، وقلت في نفسي: والله ما أرى أن يعطيني هذا الرجل شيئا. فقال لي الحسين: هلم فكل. فأكلت معه، ثم قام الحسين إلى مجرى الماء فجعل يشرب منه، ثم غسل يديه وقال لي: ما حاجتك يا رجل؟ فذكر له الرجل شدة ما يمر به قومه من القحط وقلة الطعام، وأنه ساق معه 30 بعيرا حتى يحمل عليها الطعام ليطعم قومه. ثم قال له: فأعطني مما أعطاك الله. فقام الحسين وقال له: اذهب فأتني بإبلك. يقول الرجل: فجئت بها. فقال الحسين: دونك هذا المربد، فأوقرها من هذا التمر. فأوقرتها والله ما حملت، أي حمل كل إبله من هذا التمر. ثم انطلقت فقلت: بأبي وأمي هذا والله الكرم. وذكر صاحب كتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة أن رجلا رفع إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما رقعة، فقال له الحسن ولم يقرأ تلك الرقعة: حاجتك مقضية. فقيل له: يا ابن رسول الله، لو نظرت إلى تلك الرقعة وراجعته على حسب ما جاء فيها. فقال الحسن: أخاف إن نظرت حتى أقرأ رقعته أن أسأل يوم القيامة عن ذل مقامه بين يدي. سبحان الله، إن الحسن لا يريد أن يقف أحد بين يديه موقف السائل الذليل والعبد المسكين. أيها الإخوة المشاهدون، ماذا قدمنا لأنفسنا؟ وماذا قدمنا لديننا؟ هل قدمنا شيئا للقبر؟ هل قدمنا شيئا للصلاة؟ هل قدمنا عملا صالحا ينفعنا يوم الكربات، يوم الفضائح؟ لقد رأينا ورأيتم كثيرا من الناس يشكون الحاجة والفقر، مدين لا ينام الليل، فقير لا يجد قوت يومه، مطرود لا يجد المأوى، مريض لا يملك ثمن الدواء، ضعيف لا يجد من يمسك بيده، هرم ليس له إلا الله. فمن لهؤلاء إن أغلقتم أبوابكم دونهم وحبستم عنهم أموالكم؟ واعلموا أيها الناس أن وصدق البأس وإعطاء السائل وحسن الخلق والمكافأة بالصنائع وصلة الرحم والترحم على الجار ومعرفة الحق للصاحب وقير الضيف ورأسهن الحياء. ذكر صاحب تاريخ دمشق حادثة عجيبة من عجائب الحسن رضي الله عنه، حيث ذكر أن الحسن رضي الله عنه كان مارا في بعض بساتين المدينة، فرأى غلاما أسود بيده رغيف يأكل لقمة ويطعم الكلب لقمة إلى أن شاطره الرغيف. فقال له الحسن: يا غلام، ما حملك على أن شاطرته هذا الرغيف؟ فقال الغلام: استحت عيناي من عينيه أن آكل أنا ولا يأكله. فتعجب الحسن من جوابه، فقال له: غلام من أنت؟ قال: غلام أبانا ابن عثمان. فقال: والبستان؟ فقال: لأبانا ابن عثمان. فقال له الحسن: أقسمت عليك ألا تبرح حتى أعود إليك. فذهب الحسن رضي الله عنه إلى أبانا ابن عثمان واشترى منه الغلام والبستان، وجاء إلى الغلام فقال له: يا غلام، قد اشتريتك. فأصبح الغلام قائما وقال: السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي. فقال الحسن: قد اشتريتك واشتريت البستان، وأنت حر لوجه الله، والبستان هبة مني إليك. فقال الغلام: يا مولاي، قد وهبت الحائط للذي وهبتني له، قد جعلته صدقة لوجه الله تعالى. وللحسين رضي الله عنه موقف قريب من هذا، فعن عبد الله بن شداد قال: مر الحسين رضي الله عنه براع يرعى الشياه، فأهدى الراعي إليه شاة، فقال له الحسين: حر أنت أم مملوك؟ فقال: أنا مملوك. فردها الحسين عليه، فقال له المملوك: إن هذه الشاة لي. فقبلها الحسين منه، ثم اشتراه واشترى الغنم، فأعتق الراعي وجعل الغنم له. هذا هو الجود وهذا هو الكرم. ومن عطاء الحسن والحسين للمجتمع تعليمهما للناس. لم يكن هم الحسن والحسين رضي الله عنهما يقتصر على بذل المال للناس وقضاء حوائجهم، بل نراهما يحبان نشر ميراث جدهما صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهما يعلمان أن الخير كله كامن في تعليم العلم للناس، وأدركا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا فلم يردها لأنها كانت عنده هينة، ولأجل ذلك كان حفيداه يجلسان من بعده في مسجده ويبثان ما آتاهما الله تعالى من العلم. ذكر ابن عساكر في تاريخه عن أبي سعيد الكلبي قال: قال معاوية لرجل من قريش: إذا دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت حلقة فيها قوم كأن على رؤوسهم الطير، فتلك حلقة أبي عبد الله الحسين بن علي رضي الله عنهما، مؤتزرا على أنصاف ساقيه ليس فيها من الهزل شيء. هذه صفة الحلقة العلمية للحسين. ولقد كان الناس يقبلون عليهما للسؤال عما أشكل عليهم، ومن ذلك ما رواه الصحابي عبد الله بن جابر العبدي رضي الله عنه أنه حج مع أبيه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى إلى الحسن بن علي فسلم عليه فرحب به وسأله عن نبيذ الجر، وهو الشراب الذي يتخذ من التمر والزبيب والشعير وغير ذلك ويوضع في الفخار، فما حكم شربه إذا كان غير مسكر؟ فرخص له الحسن في شربه. فقال له أبوه جابر: أبعد ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبيذ مما حرم في أول الأمر ثم نسخ الحكم. قال الحسن: نعم، قد كان بعدكم رخصة. ذكر ابن حجر في الإصابة وحسنه. وهذا يشير إلى علم الحسن رضي الله عنه بالحلال والحرام ومعرفته بأحكام الناسخ والمنسوخ. أيضا من العلم النافع الذي نقله الحسن والحسين رضي الله عنهما للأمة تلك الأحاديث الصحيحة والحسنة التي رواها عن جدهم صلى الله عليه وسلم وعن غيره، والمبثوثة في كتب الصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد والمعاجم الحديثية، وما زال المسلمون ينتفعون بهذا النقل والرواية، فجزاهم الله خير الجزاء. أيها الإخوة المشاهدون، كانت هذه المواقف الكريمة والصفات النبيلة والأخلاق العالية التي تمثلها الحسنان رضي الله عنهما تطبيقا لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ قال: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، كما جاء في السلسلة الصحيحة. وهكذا مضى الحسن والحسين رضي الله عنهما متبعين لهدي جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبخلوا ولم يستأثروا بالمال دون الناس، بل كانوا سحابا ممطرة تسقي السهل والجبل، وخيرا مدرارا يعم الناس جميعا. جاء رجل إلى الإمام علي بن أبي طالب والد الحسن والحسين فاستحى أن يسأله، فكتب حاجته على التراب، فقال علي رضي الله عنه: أمسكت ماء وجهك وأعفيتنا من ذل سؤالك لأقضين حاجتك. فكساه وأتاه مالا، فقال الرجل: كسوتني حلة تبلى محاسنها، لأكسونك من حسن الثناء حللا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.